هذا الحديث ظهور معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تخلف وسوف تخلف، يعني تعمر، حتى يضر بك أقوام وينتفع بك آخرون، فإن الأمر وقع كما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سعد رضي الله عنه عمر وبقي إلى خلافة عمر، فعمر طويلا بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام له. وهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخبر عن شيء مستقبل فيقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا ليس خبرا محضا، بل هو توقع لقوله: لعلك أن تخلف، فلم يجزم، ولكن كان الأمر كما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ما من إنسان يعمل عملا يبتغي به وجه الله إلا ازداد به رفعة ودرجة، حتى وإن كان في مكان لا يحل له البقاء فيه، لأن العمل شيء والبقاء شيء آخر. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا صلى في أرض مغصوبة فإن صلاته صحيحة، لأن النهي ليس عن الصلاة، بل النهي عن الغصب. فالنهي منصب على شيء غير الصلاة، فتكون صلاته صحيحة في هذا المكان المغصوب، لكنه آثم ببقائه في هذا المكان المغصوب. نعم، لو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلي في أرض مغصوبة، لقلنا: إذا صليت في الأرض المغصوبة صلاتك باطلة، كما نقول: إنك إذا صليت في المقبرة فصلاتك باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا غير صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة تجوز حتى في المقبرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله فإنه يثاب عليه، حتى النفقات على أهله وزوجته، بل وعلى نفسه إذا ابتغى بها وجه الله أثابه الله عليها. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر نية التقرب إلى الله في كل ما ينفق، حتى يكون له في ذلك أجر. كل شيء تنفقه صغيرا كان أم كبيرا، على نفسك، على أهلك، على أصحابك، على أي واحد من الناس، إذا ابتغيت به وجه الله أثابك الله على ذلك. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على فوائده. وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق ما تيسر من الفوائد على حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه هو أنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة بثلثي ماله أو نصفه أو ثلثه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير. وأنه رضي الله عنه تخوف أن يموت بمكة وقد هاجر منها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم إن أنه لن يموت بمكة، وأنه سيبقى حسب ما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يمضي لأصحابه هجرتهم، وذلك بثباتهم على الإيمان وبقائهم في الأوطان التي هاجروا إليها من مكة. ولهذا قال: ولا تردهم على أعقابهم. الرد على العقب يعني الكفر بعد الإسلام والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لكن البائس، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، البائس سعد بن خولة، سعد بن خولة رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من مكة، ولكن الله قدر أن يموت فيها فمات فيها، فرثى له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني توجع له أن مات بمكة، وقد كانوا يكرهون أن يموت المهاجر في الأرض التي هاجر منها. هذا ما تيسر من الكلام على هذا الحديث، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكره في باب النية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، وقال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. فأشار في هذا الحديث إلى الإخلاص في كون الإنسان يبتغي بعمله وبإنفاق ماله وجه الله حتى ينال على الأجر وزيادة الدرجات والرفعة عند الله عز وجل. والله موفق.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه